الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة لكم السعادة والأمان
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان.
لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان، كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
يا من جعلت بالقرآن حياة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ليهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، كانت الديانة المسيحية في حالة انتشار مستمر وتدريجي في أرجاء الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، ولم يكن حاكم فيلادلفيا الطاغي والمتجبر ديوكلتيونيوس الوثني والمؤمن بآلهة الأوليمب بمقدوره أن يشهد إقبال الناس على الوحدانية والإيمان بالمسيحية، ولذلك فقد أخذ يتعامل بكل بطش وقسوة مع أتباع عبادة الله الواحد الأحد. وحدث وأن رفض ماكسيميليان وخمسة من أصحاب المناصب وأبناء النجباء الروم إظهار العبودية للإمبراطور هادريانوس في حفل استقباله، بل إنهم شككوا في مكانة الإمبراطور وقدسيته وادعائه للألوهية، معترفين بذلك بالوحدانية وما آمن به عيسى المسيح عليه السلام من إله واحد. فما كان من ديوكلتيانوس إلا أن عمد إلى سجنهم وتعذيبهم، ولكنهم استطاعوا الفرار من السجن بمساعدة فيدياس، متوجهين إلى كهف في جبل الرقيم مع أنطونيوس الراعي وكلبه. وكانوا خلال وجودهم في فيلادلفيا يبادرون إلى مساعدة المسيحيين بسخاء، ويرى ماكسيميليان أن إيمان المسيحي المؤمن بالله بولوتونيوس هو عامل يسهم في صمود الموحدين الآخرين، ويصدر الحكم بالموت حرقا ضد بولوتونيوس في محكمة القاضي جيوس بتهمة إهانته لتماثيل الأصنام وتحطيم تمثال الإمبراطور هادريانوس. وها نحن ذا ندعوكم لمتابعة تتمة قصة أصحاب الكهف.
لقد كنت أعرف بولوتونيوس الشجاع جيدا،
رحمه الله،
فقد تحدث السيد ماكسيميليان عنه ذات مرة ولم يكن يقر له قرار بسبب إيمانه وعقيدته. كان يتحدث باستمرار بين الناس عن الله الواحد والديانة المسيحية. أنا أعلم أن السيد ماكسيميليان كان قد ذكره عدة مرات بسبب اشتياقه العارم للتعبير عن إيمانه.
لم يكن يستحق مثل هذا الموت الفجيع، فحرق إنسان في النار عمل في غاية الوحشية ومثير للكراهية.
أنا وصديقايا مارتينيوس وديناسوس لسنا في فيلادلفيا لفترة طويلة. الحقيقة أننا جئنا إلى فيلادلفيا من روما على أمل الهروب من الإمبراطور الوثني.
يا له من اختيار حسن، لقد قادك هذا الاختيار من روما إلى كهف الرقيم. حينما أفكر أجد أن ظروفنا ليست سيئة بالمرة، فالكثير من أصدقائنا الموحدين الذين لم يرتكبوا ذنوبا كبيرة حوكموا أو يحكمون بعقوبات أشد بكثير.
لا يا أصدقائي،
ماذا؟
إن الراحة والأمن يجب أن يستقرا في أفكارنا وأذهاننا قبل أن يتجسد في الخارج والمجتمع. إن الكثير من أصدقائنا الموحدين يعيشون ظروفا حسيرة، بل إنهم يتعرضون للتعذيب والموت بسبب عقيدتهم وإيمانهم.
هذا صحيح، هذا صحيح.
إنهم لا يشعرون بالخوف ولو للحظة واحدة، ولا يكذبون إيمانهم ويتحدثون عنه بعقيدة وفخر.
نعم، الحق مع مارتينوس، لقد رأيت كلامك هذا في كلام بولوتونيوس وسلوكه قبل موته، وسمعت خبر إصدار الحكم بحق بولوتونيوس في محكمة القاضي جيوس من جالوس الخادم.
اسمعوا جيدا بحكم محكمة فيلادلفيا العليا وبأمر جلالة ديوكلتيانوس، نحكم بالموت على بولوتونيوس ساينكتوس من أهالي فيلادلفيا بتهمة توجيه الإهانة إلى الآلهة والامتناع عن تقديم الأضاحي إلى تمثال جوبيتر المقدس، وتحطيم تمثال آلهة الإمبراطور هادريانوس، وكذلك بتهمة الإيمان بالدين الكاذب لعيسى الناصري. اسمعوا جيدا، هذا هو العقاب الذي يستحقه الأشخاص الذين يتبعون دين المسيح ويعصون أوامر الإمبراطورية. سننفذ حكم المحكمة وهو الحرق الآن، وسيبقى جسده بعد الحرق هنا في 3 أيام بلياليها كي يكون لقمة سائغة للطيور ويكون عبرة للأشخاص الذين يتركون آلهة الروم المقتدرين والدين المقدس للإمبراطورية ويعتنقون دين السفلة الوضعين.
احرقوا
نفذوا الحكم الصادر بحق بولاتونيوس. لا تدعوا الناس ينتظرون أكثر.
أضربوا النار فيه.
امسك بالعربة يا جالوس. توقفوا!
من هذا؟
قلت لكم توقفوا!
علينا أن ننفذ الحكم يا سيد ماكسيميليان!
طيب، نفذ الحكم، ولكن علينا أن نمنحه المهلة التي تعطى لكل المتهمين. هل تريد أن تقول شيئا يا بولوتونيوس سينتوس قبل تنفيذ الحكم؟ هذا حق يجب أن يعطى لكل متهم.
قد قال ابن مريم: الحقيقة التي تخشى قولها في الظلام سيأتي يوم تسمعها فيه في وضح النهار، والإيمان الذي تعلمتموه في زوايا البيوت سوف تهتف به الحناجر ذات يوم فوق السطوح.
يجب أن يموت هذا الرجل.
يجب أن يموت.
لماذا تؤخر تنفيذ الحكم؟ أحرقوه.
إنه خائن يا أمير. هو خائن يا أمير.
أحرقوه.
اللهم إني أرجو رحمتك. اللهم تقبل مني. اللهم تقبل مني. اللهم تقبل مني.
أحرقوه. يجب أن يحرق. نعم.
بلغ سلامنا يا بلوتون إلى سيدنا المسيح.
أحرقوه هيا. لا تمهله أبدا.
وهكذا يتم تنفيذ حكم الموت حرقا على بولوتونيوس لتنتصر إرادة الباطل في الظاهر ولتكون له جولة فيما تسود أجواء الخوف والريبة مدينة فيلادلفيا التي أوى الفتية إلى جبل الرقيم فيها حيث الكهف وحيث الفرار من بطش الحاكم الرومي وإمبراطوره المتجبر الطاغية من دون أن يعلم أحد ما سيحدث. فلقد كانت الديانة المسيحية وعقيدة التوحيد تنتشر في أرجاء الإمبراطورية انتشار النار في الهشيم، والإمبراطور الذي اتخذ من نفسه إلها عاقد العزم على تصفية المؤمنين الموحدين صلبا وحرقا وإعداما وقطعا للرؤوس. فلنرى ماذا يحدث في كهف الرقيم وماذا يقول الفتية المؤمنون حول هذه الأوضاع.
كنت أنا ويومانيس نتحدث في منزل السيد ماكسيميليان حول أوضاع فيلادلفيا. كان حديثنا حول مساعدة المؤمنين المسيحيين وتقديم العون لهم. لقد كانت السيدة هيلين نصيرتنا وعوننا دوما في ذلك. لقد كانت تستغل نفوذها في القصر حتى بطلبها غير المباشر من أبيها لمساعدة المسيحيين. لقد كان ديوكلتيانوس يساعد المسيحيين كثيرا من غير أن يعلم.
إن فيلادلفيا حبلى بالكثير من الأحداث ضد المسيحيين الموحدين بسبب قدوم الإمبراطور إليها عما قريب.
أجل،
هذا صحيح.
لقد كان المسيحيون يمارسون النشاط الديني تحت مظلة ماكسيميليان ودعمه، وكان السيد ماكسيميليان يدرك القرارات ضد الموحدين المسيحيين قبل التنفيذ ويزيل الخطر عن إخوتنا في الإيمان.
لقد أمضى جمعنا الصغير هذا أياما عصيرة معا. لم نكن نعلم أن السادة سيلامانوس وماتينوس وديناسيوس كانوا على عقيدة ودين واحد.
نعم، لقد هربنا من الأصنام وعبادة الأصنام ولجأنا إلى فيلادلفيا. لم نكن نعلم أن الأحداث تقودنا نحوها.
ليس من المستبعد أن يكون موحدون آخرون بين الأمراء وأصحاب المناصب.
نعم، هذا صحيح.
وليس من المستبعد من أصحاب المناصب الروميين أن يوافقونا في الدين والعقيدة. ولكن لا شك في أن جوليوس ليس في عدادهم، بل هو لا يعبد الأصنام.
إن الجنرال جوليوس لا يعبد الإمبراطور نفسه، إنه يسعى فحسب من أجل أن ينال منصب حكم فيلادلفيا.
إذن فإن جوليوس وجد شيئا للعبادة، إنه يعبد الصوت.
لقد كنا في مأمن فحسب في دار السيد ماكسيميليان من شر جوليوس وجواسيس.
لا يشغلنا الحديث عن ديوكلاتيانوس وجنراله المنفلت جوليوس. سوف لا يتركوننا وشأننا. لا بد أنهم يبحثون عنا يا إخوتي.
لا شك في ذلك.
لا شك في أنهم عثروا على طريق هروبنا، بل إنهم علموا بهروبنا من مدينة فيلادلفيا.
لعل أحدهم رأنا ونحن نتسلق الجبال وأبلغهم بأمرنا.
يا أخوة الإيمان،
نعم،
يمكننا أن نفكر بالكثير من الاحتمالات. لا تشغلوا أذهانكم بهذه الأمور. نحن لم نخشى الموت وأعلنا إيماننا بالله الواحد الأحد على مرأى ومسمع من الإمبراطور هادريانوس. استطعنا الهروب من سجن ديوكلاتيانوس، وها نحن بمأمن مع بعضنا البعض. علينا أن نشكر الله، فما الداعي للخوف؟
الحمد لله.
السيد ماكسيميليان محق. أمامنا ليلة طويلة. كانوا يبحثون عنا، فلا شك في أنهم سيجدوننا عند الصباح.
على أي حال، علينا أن نكون في الكهف، فمن الأفضل أن لا نتلف وقتنا في الحديث.
لقد جئت أنا ويومانيس من دار ماكسيميليان إلى قصر ديوكلاتيانوس. كنت أشعر بالقلق لغياب ماكسيميليان عن مجلسه. كنت أعلم أنه ليس في بيته ولم يكن في القصر أيضا. ترى أين كان ماكسيميليان؟ لا أحد يعلم.
تلميخة على حق. لقد كان احتمال وجود ماكسيميليان في كل مكان غير هذين المكانين.
لقد ذهبت بعد الانفصال عنكم في طريق عودتي إلى مجلس ديوكلاتيانوس، إلى موقع تنفيذ حكم الإعدام ببولاتونيوس. لم يكن بمقدوري فعل شيء، وقصارى ما كنت أستطيع فعله تهيئة الظروف لأداء رسالته، فأذنت له في أن يتحدث مع الناس قبل موته.
وهل كان أدونيا المبشر هناك يا ماكسيميليان؟
لم أرى أدونيا. لابد أنه كان هناك كي يودع صديقه بولاتونيوس إلى الجنة.
لو كان أدونيا المبشر هناك لقال شيئا لبولاتونيوس.
نعم، نفس العبارة يا تلميخة. التي خطرت على قلبي أشك في أنها خطرت أيضا على قلب آدونيا وذهنه. أبلغ سلامنا لسيدنا المسيح يا بروتونيوس.
كان القاضي جيوس قد قال لجوليوس في القصر إن شخصا أخبر بمكان اختفاء آدونيا تحت التعذيب.
أنا أيضا كنت أخمن ذلك. لقد أرسلت جالوس في طلب آدونيا، وأوصل جالوس آدونيا إلى موضع آمن بمكان.
لقد كان جوليوس يعلم بدقة أين ذهب ماكسيميليان قبل المجيء إلى القصر، حتى إنه كان يعلم بذهابكم إلى دار بولوتونيوس.
لا شك في أنه كان قد كلف شخصا بمراقبتي.
يا إلهي، كم كان يعلم جوليوس؟
لقد كان جوليوس يعلم دون شك أنني والسيدة هيلين لم نكن نعبد الأصنام. لقد أخبر ديوكلاتيانوس مرارا بذلك في الخفاء، بل وحتى في حضوري أنا، ولم يكن لديه دليل على ارتباطي بالمسيحيين.
نحن أيضا لم نكن نعلم بوحدانيتك يا سيد ماكسيميليان.
فلماذا إذن لم يشك جوليوس بي وبتلميخة؟
إن مشكلة جوليوس مع السيد ماكسيميليان وليس معنا. لقد كانت السيدة هيلين تعجبه منذ البدء.
هذا صحيح.
نعم، كنت أنا والسيدة هيلين وديوكلاتانيوس أيضا نعلم، ولكن لا يخفى على أحد أن السيدة هيلين كانت أطهر من أن تتزوج من هذا الكائن.
هذا صحيح.
لقد وصلت إلى القصر بعد مجلس ديوكلاتانوس في نفس الوقت الذي كان فيه جوليوس يشي بي.
روما، أثينا، القرم، قبرص، فلسطين، سوريا، وفيلادلفيا. طبعا لقد امتلأ كل مكان بالموحدين. كلما قتلناهم وعذبناهم وقذفناهم في البحر أو رميناهم أمام الأسود فإنهم لا ينتهون.
نعم لا ينتهون.
لا ندري من أين نفذ دينهم إلى القصر. سيد جوليوس.
نعم يا سيدي.
إما أنك لا تفهم أو تتظاهر بعدم الفهم، أو لم يقطع الإمبراطور عنق ابن عمه فيلبيوس كلمانوس وزوجته فيلميا ديمسيا بتهمة الإيمان بالمسيحية؟
أليس من الأفضل أن تراقب بلاطك أنت أيضا؟
ما هو قصدك؟
لا أقصد شيئا بعينه. لقد قلت ذلك للاحتياط.
أنا أثق برجال بلاطي، ولكنني أوافقك. علينا الحذر.
السيد ماكسيميليانوس.
وأخيرا شرفنا مستشارنا الأعلى.
نعم. أنا مستعد للخدمة يا سيدي. تحية لجلالة الإمبراطور ديوكلاتيانوس. أعتذر بسبب تأخري، آمل أن تعذرني.
أين كنت يا سيد ماكسيميليان؟
لا يمكن إخفاء الحقيقة عن دولة الحاكم. سأذهب اليوم للقائي.
لا، دعني أخمن أنا. لابد أنك كنت ذهبت اليوم لمشاهدة تنفيذ حكم الحرق، أليس كذلك؟ حرق الرجل الذي أطاح بتمثال الإمبراطور بدلا من الانحناء له، الرجل الذي أهان الآلهة الآخرين، أليس حدسي صحيحاً؟
حدسكم صحيح يا سيدي.
لابد أنك رأيت مشهداً مثيراً للغاية، رؤية كومة من النار التي تصاعدت ألسنتها إلى السماء، وسماع صوت الآهات والأنات وصرخات المجرم الذي أضرمت النار فيه.
إن المنظر يستحق الرؤية حقا، ولكن يا سيد ماكسيميليانوس، هل من الصحيح أن لا تحضر اجتماعا بهذه الأهمية بسبب تلك المراسم؟
سبب تأخري لم يكن مشاهدة تلك المراسم فقط، لقد كنت ذهبت للقاء أحد الأسر الرومية.
هل كانوا مرضى؟
كلا، لقد كانوا محتاجين وواسيتهم وقضيت حاجتهم.
وهل تظن حقا أن بالإمكان حكم هؤلاء الناس بالمحبة والمواساة؟
أنا أفهم قصد حضرة الحاكم ديوكلاتونوس. أنتم ترون الحكم بالسيف، ولكني أرى أن السيف لا يكفي للحكم.
يا سيد ماكسيميليان، نحن نشهد كل يوم ظهور دين جديد بين الناس، كيف يمكننا أن نقمع هذه الأديان بدون السيف؟
لقد ظهرت الديانات والأفكار دوما في كل مكان من العالم، وتظهر والحكام يواجهونها بدورهم، وهم يحققون ما يريدون أحيانا عن طريق الحكمة وأخرى من خلال المحبة، وقد ينتصرون بالسيف. وأنا أرى أن المحبة تصنع من المعاجز ما لا تصنعه السيوف.
أنت مخطئ يا ماكسيميليانوس، الحكم لا يمكن إلا في ظل السيف، فالمحبة لا جدوى منها، إنها لا تفعل شيئا سوى الحد قليلا من مرارة سم السيف ولا غير.
أليس من الأفضل يا حضرة الحاكم أن نتحدث في موضوعنا الأهم؟
عفوا سيادة الحاكم، هل يمكنني أن أسأل السيد ماكسيميليان؟ اسأل. أليس هناك علاقة قرابة بين هذه الأسرة التي ذهبتم لتفقدها مع بولوتونيوس؟ أرجو أن لا ينسى حضرتك لاتيانوس أن هذه الأسرة التي ذهبتم لزيارتها لا صلة لها ببولوتونيوس. أرجو أن لا ينسى السيد ديوكلاتيانوس أن بولوتونيوس هو المجرم نفسه الذي أحرق اليوم.
الرومي المحتاج تجب مساعدته، وعلينا معاقبة الروم الخاطئ. ما مشكلتك يا جوليوس مع هذه القضية؟
أنا مندهش لأنك كنت قد ذهبت لمواساة أسرة مسيحية مجرمة.
نعم يا حضرة الحاكم، هذا صحيح، ولكن هل يجب أن نعاقب أسرة بأكملها بسبب خطأ شخص واحد؟
انتبه يا ماكسيميليان، انتبه جيدا، أنا لا أعير أهمية لحياة الإنسان حتى بمقدار قتل حشرة، حتى لو كنت زوج ابنتي. إن لم تعلم ذلك فاسأل هيلين، لقد رأت كيف اقتلعت عين أحد الخاطئين من حدقتها ورميتها بعيدا. يكفي أن أشك قليلا بأحد.
وهكذا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات الأكارم، كانت الديانة المسيحية التي بشر بها من قبل سيدنا المسيح عليه السلام في عصر إمبراطور من أعتى طواغيت الأرض وجبابرتها، فكانت الأحداث تتفاعل، وكان هذا الإمبراطور يراقب الأوضاع عن كثب مستعدا للانقضاض على أتباع هذه الديانة التوحيدية والقضاء عليهم نهائيا، كما كان يخيل لها وكما فعل سلفه الإمبراطور الطاغية نيرون حينما حاول قتل السيد المسيح عليه السلام من خلال صلبه، لولا أن أنقذه الله تعالى من كيده ورفعه إلى السماء. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة المقبلة من تمثيليتنا الإذاعية حول أصحاب الكهف من الفتية الذين آمنوا بالله والذين ازدادوا هدى، سنتابع الأحداث معكم لنرى نتيجة السياسة الاستبدادية والقمعية التي اتبعها الإمبراطور الرومي وحاكم فيلادلفيا. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء وفي أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يهني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يهني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم، وتحية طيبة مفعمة بهدى الإسلام نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان، وهم يتواصلون معنا ومع قصص الذين هداهم الله تعالى إلى دين الحق.
أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن لأي بيئة ينشأ فيها الإنسان ومهما كانت بعيدة عن الدين أن تمنع وصول أنوار الدين الحق لمن يطلبه، وهذا من مصادق رحمة الله بعباده.
وهذه الحقيقة المهمة هي الدرس المحوري المهم الذي نستفيده من قصة هذه الحلقة. إنها قصة اعتناق الأخت تاتانيا فاليري. ولدت وعاشت في مركز الاتحاد الشيوعي ونشأت على مبادئه وقيمه. ننقل لحضراتكم قصتها مقتبسة من مقابلة طويلة أجرتها معها مجلة نور الإسلام اللبنانية في عددها المزدوج 67 و68 الصادر في شهر محرم الحرام في عام 1416 للهجرة. ندعوكم للتواصل مع لقائكم.
مستمعينا الأفاضل، تحدثنا الأخت تاتانيا عن البيئة التي نشأت فيها، فتقول ما ترجمته.
ولدت في أسرة ذات مستوى ثقافي جيد، فقد كان أبي يعمل مسؤولا في مصنع لقطع السيارات، وكانت أمي تعمل محاسبة في شركة للحاسبات الإلكترونية. والدي من روسيا البيضاء، ووالدتي أوكرانية، وجدي يوغسلافي، وجدتي بولونية. وقد جمعت بذلك بين أصول مختلفة. وقد ولدت في كييف عاصمة أوكرانيا سنة 1389 للهجرة، وأنا البنت الكبرى لعائلة من 3 أولاد، وكانت علاقتي بأسرتي حميمة، وكنا نعيش كأي أسرة شرقية تعتنق المذهب الأرثوذكسي كدين تقليدي، حيث يذهب أكثر الناس هناك إلى الكنيسة انسجاما فقط مع التقاليد والعادات، وليس بسبب الإيمان بتلك الشعائر والطقوس، لأن المفاهيم الماركسية كانت قد أوجدت جوا معاديا لأي عقيدة دينية. وبموجب تلك الأنظمة التي كانت سائدة، كان يحظر على الطلاب المسيحيين من الشبيبة الروسية أن يذهبوا إلى الكنيسة لغرض العبادة، بل كان يسمح لهم بذلك على اعتبار أن الكنائس هي كالمتاحف، أماكن للزيارة والاستطلاع وليست للصلاة. وقد كانت الثقافة التعليمية في المدارس تستخدم الأيديولوجية القائمة على أساس الإلحاد، ولم أكن أعرف إلا هذه التعاليم التي تدور حول ماركس ولينين والنظام الشيوعي الذي كان يتحتم علينا الإخلاص له. وكنا نتلقى بعض المعلومات الدينية التي تنظر إلى الدين كحركة اجتماعية مرت وعبرت كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي. هذه نقطة أساسية أولى. والنقطة الثانية تقوم على اعتبار أن المادة في المقام الأول، ثم يأتي الوعي الذي هو في نظرهم شكل من أشكال المادة.
هذه مستمعنا الأفاضل هي البيئة التي نشأت فيها، وقد ذكرت أنها للقيم الشيوعية قبل تعرفها للإسلام، ولكن ذلك لم يحجبها عن القبول بالهدى الإلهية عندما هيأ الله سبحانه وتعالى لها أسبابه، وبذلك تخلصت من الحيرة. تقول هذه الأخت الروسية ما ترجمته:
كنت أشعر منذ البداية في ظل النظام الماركسي بثغرات على مستوى الفكر والعقيدة، وكانت هناك بضعة أسئلة فطرية تلح علي بإصرار ولا أجد لها جوابا، وبالإضافة إلى دوافع الفطرة التي هيأتني إلى دخول الجو الجديد، كان تعرفي على نموذج جديد في الفكر من خلال تعرفي على الشاب الذي أصبح فيما بعد زوجي، وقد ساعدني ذلك على الخروج من واقع الحائر، فكان اللقاء معه نقطة بداية للدخول إلى أجواء الإسلام، وكانت هذه الفرصة مهمة كونها ساعدتني على مراجعة آراء السابقة وتمحيص الثقافة والأفكار التي تربيت عليها. وبداية كان التساؤل عن أصل الإنسان، النظرية الداروينية عن النشوء والارتقاء مسيطرا علي، وسؤال المحور كان: هل المادة أولا أم الوعي؟ وأيهما ينتج عن الآخر؟ وذلك يدور في إطار نظرية أصل الأشياء أو مبدأ الخلق والتكوين، وذلك بحثا عن العلة الأولى الخالقة للكون، أهي المادة وتناقضاتها أم أن هناك قوة فوق المادة؟ من هنا بدأت رحلتي مع الإيمان والعقيدة، حيث وصلت إلى قناعة كافية وإيمان راسخ عن طريق الإجابات المقنعة التي يقدمها الإسلام في هذا المجال وسواه.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم ضمن برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن انسجام التعاليم الإسلامية مع الفطرة وعقلانيته العقائدية والطاقات الروحية التي يزود بها الإنسان جعلت الأخت الأوكرانية تاتانيا تستقيم على دينها الجديد في وجه كل الضغوط التي مورست ضدها وضد اقترانها بشاب مسلم، وهذا ما ذكرته مفصلا لكي تخلص إلى القول.
بعد اعتناق الإسلام شعرت براحة نفسية عظيمة، خصوصا أنني بدأت أمارس الصلاة والصوم الذي فهمته كباعث ديني اجتماعي للتعاطف مع الفقراء، وقد وفرت لي هذه العبادات شعورا بالإطمئنان ودفعتني نحو التكامل الروحي والإنساني. وبعد أن عرفت أن للحياة هدفا وأن للكون خالقا ومدبرا، تخلصت من حيرتي ولم يعد هناك فراغ في حياتي على مستوى الفكر والعقيدة. يجب أن ندعو الناس إلى حوار فكري وعقيدي مهما كانت عقيدتهم ونظرتهم للحياة، على قاعدة الاقتناع والبحث عن الحقيقة للوصول إلى قواسم مشتركة، خاصة مع أتباع الديانات السماوية. إن أكثر المسلمين يعيشون القشور في حياتهم ويتركون جوهر الإسلام، وهناك الكثير ممن اكتفوا بالنظرية وتركوا التطبيق ولم يحولوا ما أخذوه إلى واقع علمي وإيجابي، بالإضافة إلى أسباب وعوامل خارجية أخرى تؤدي إلى ضعف التزام قطاعات كبيرة من المسلمين بدينهم. غير أن ذلك يجب أن لا يمنع الواعين من العمل الدؤوب لتحسين واقع المسلمين وتقوية الدين في نفوسهم. إنني أدعو المسلمات المهتديات خصوصاً كي يتحدثن عن تجربتهن في الاهتداء إلى الإسلام من أجل إغناء أسلوب الدعوة وإيضاح الطريق أمام الأخريات، كما أدعو علماء الدين والهيئات الدينية الإسلامية كي يحولوا الدين من مجرد دعوة جامدة إلى دين حي يغتني بالفكر والواقع ويغنيهما، وأدعوهم إلى أن يرتفعوا إلى مستوى الرسالة الحضارية الإنسانية التي جاء بها الإسلام، والعمل على إزالة الخلافات فيما بينهم، لأنها تؤثر على حركة التبليغ وسمعة الإسلام، وهم يتحملون بذلك مسؤولية شرعية كبيرة.
ختاما، تقبل منا أيها الكرام جزيل الشكر على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله. عرضنا لكم فيه قصة اهتداء الأخت الأوكرانية تاتانيا فاليري حفظها الله وانتقالها من الشيوعية للإسلام.
ونعد بلقاء آخر جديد إن شاء الله، فكونوا معنا دائما. شكرا لكم،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم حضرات المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة السابقة تحدثنا حول عنصر التوكل في حياة الإنسان وأخلاقه، وذكرنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى سبيل إلى نجاح الإنسان في الحياة وطريق يوصله إلى شواطئ الهدوء والاستقرار النفسي. لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى عند الناس ليس على وتيرة واحدة، وإن المتوكلين الحقيقيين هم الذين يتوكلون على الله في كل شؤون حياتهم، ولا يخالج نفوسهم أي شك أو ترديد، وإن الله كافيهم وناصرهم.
ولا ينبغي حضرات المستمعين أن يفهم من التوكل المعاني السلبية، كأن يترك الإنسان السعي والعمل بذريعة التوكل على الله. على أي حال، فإن التوكل على الله تباركت أسماؤه هو من صفات وخصائص الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. وكان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرون الأنموذج الفذ على الدوام للتوكل على الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام أسوة حسنة.
ويقول علماء الدين وعلماء الأخلاق إن التوكل على الله جل شأنه يبعث في نفس الإنسان القدرة على مواجهة الأمور وإن كانت صعبة، ذلك أن الإنسان حينما يرى المدد الإلهي الآتي إليه بفضل التوكل يدرك جيدا أنه سوف يتغلب على الصعاب ويذللها ليصل إلى هدفه بكل سهولة ويسر. لكن نيل الأهداف لابد أن يكون عبر السير إليها بكل مثابرة ومن دون كسل. فهذا الشاعر الكبير أحمد شوقي يقول: وما نيل المقاصد بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.
والحقيقة حضرات المستمعين إن الأمور في هذه الدنيا لها أسبابها، وهذه الأسباب هي طرق الوصول للأهداف بفضل الله تعالى وعونه ومن خلال التوكل عليه جل شأنه. ولا ريب ولا شك في أن كل ما يريده الإنسان لا يتحقق، لأنه لا يعرف مؤدى ونهاية ما يفعل بشكل واضح، أو بعبارة أوضح أن الإنسان لا يعرف كل معالم المستقبل، وهذا ناشئ بطبيعة الحال من علمه المحدود. أما ربنا تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه فهو أعلم بعاقبة الأمور، وإن إرادته في هذا الكون والوجود نافذة، وخير تعبير هنا يوجز الفكرة ويؤطرها قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، صدق الله العلي العظيم. ومن بعد ذلك نقول حضرات المستمعين